دكتور عصام، ما في حالة اجتماعية في دفاع الحق في رد على أهل باطل؟ ما في حالة اجتماعية. تقول فرغ كل وقته الاثني عشرية قرابة 20 عاما فلا يقبل قوله فيه. عجيب. دكتور عصام، فرغت كل وقتي لكم، والله إني لا أصرف لكم من وقتي إلا يوم الأربعاء من المغرب فقط، أحضر لك بعض أكاذيبك. دكتور عصام، والله إنني مشغول عنكم بأشياء كثيرة جدا جدا جدا، ولا أرى أن صرف الوقت عليكم يستحق أن يصرف كله. طيب دكتور عصام، أنت تقول يتهم يتهم يتهم، أنا الآن أسمعتك بصوتك، قلت أنت أسمعت أنا ما كفرتهم، ثم أنت كفرتهم، وحديث أم سلمة وأنت سمعته، والطحال وأنت سمعته. طيب يلا نسمع إن شاء الله الآن دفاعا مستميتا قويا ظاهرا بينا جليا واضحا للدكتور عصام العماد، ويبطل قولي ويظهر الحق الذي ينتظره الآلاف الآن، ينتظرون هذا الفتى الشرف الذي يدافع عن حقه باستماتة لا مثيل لها. فتفضل دكتور عصام.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما ترون هذا الشيخ عثمان مصر على اتهام كل الذين ناظرهم بالكذب، يعني هل بالله عليكم كل هؤلاء من الكذابين فقط الشيخ عثمان صادق؟ هل بالله عليكم هذا صحيح؟ انا ارى ان اتهام المسلم بالكذب كاتهام بالكفر. بالطبع انا لا اقصد ان الكفر يساوي الكذب، لا شك ان الكفر اخطر من الكذب، لكن الفرق بين الكفر والكذب هي في ان من اتهم اخاه بالكفر فقد باء بالكفر احدهما، وهكذا من اتهم اخاه بالكذب فقد باء بالكذب احداهما. اما ان يكون المتهم صادقا في تهمته في اخيه، حينئذ سوف يكون المتهم كاذبا، واما ان يكون المتهم كاذبا في تهمته لأخيه بالكذب، حينئذ سوف يكون المتهم صادقا. ومن هنا فاتهام المسلمين الصالحين بالكذب من مخاطر الطريق إلى الله، فطريق أهل الإسلام وأهل الحق مع بعضهم هي طريق الرفق واللين والمحبة والمودة، المودة المعظم بهم في أنهم من الصادقين، وطريق الحوار الأخوي يكون بعيد عن لغة الإهام. وأواصل ما ذكرته، كنت قد وصلت إلى القضية الثالثة وأريد أن أذكر وأريكم هذا الرابعة، وسوف أرد على كل مسألة ونقطة نقطة رد عليها، ولكن أرجو من الشيخ عثمان، الشيخ عثمان تحيح. الشيخ عثمان أنا سوف أرد، ليس في هذه الجرحة في هذه الجلسات، حتى ثلاث جلسات أعدي إلى كل نقطة وأرد عليها نقطة حتى تكون الأمور واضحة. فلعل الشيخ عثمان قد أخطأ، لأنه لم يرد الاتهام، ومن واجبي الشرعي أن أبين له خطأ. في هذه القضية الرابعة التي ذكرت، سأثبت أن طريقة وأسلوب الشيخ عثمان الخميس في الحوار تعتبر من الأسباب الرئيسية التي جعلته يتهم كل هؤلاء الذين ذكرهم الآن بالكذب. فلا يمكن أن يكون الكل من الكذابين ويكون الشيخ عثمان هو واحد الصالح. وكل من يستخدم اسلوب الشيخ عثمان الخميس في الحوار لابد ان يتهم الاخرين بالكذب، لا سيما من الذين حاوروه وخالفوه في المذهب والمعتقد. والحقيقه ان دراستي بطريقه الشيخ عثمان في الحوار لم تكن الدراسه محصوره على طريقه في الحوار معي هذا الحوار الطويل، بل انا قمت بدراسه طريقه ايضا في التعامل مع الاثني عشريين الاخرين، سواء الذين ناظروه او الذين سألوا منه. فالذين ناظروه قد ظلمهم كما ظلمني، حيث قال في الجلسة الماضية كل الذين ناظرتهم من الكذابين، وانا اعرف منهم فلان وفلان الكويتي ما زال عائشة، اريد ان اذكر اسمه لان لم اخذ اجازة منه، ورجل من الصالحين ومعمم وشيخ من اتقياء الصالحين. هذا الشخص اتهم الشيخ عثمان بالكذب حسب قاعدته ان كل الذين ناظرتهم من الكذابين، وهو رجل معروف في المجتمع الكويتي بتقواه وبإيمانه ومن الصالحين، وما زال حي يرزق. هذا الشخص أصبح عند الشيخ عثمان من الكذابين. فنحن نجد حتى السائلين كما رأيتم، الشيخ وعد ما زال يكرر أن الحاج وائل وهو سأله مجرد سؤال من الكذابين. هنا نجد الشيخ عثمان سهم بالكذب حتى السائل. فما هي الطريقة التي ينحدها الشيخ عثمان والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في أن الشيخ عثمان يتهم كلها بالكذب؟ لابد أن تكون هنالك أسباب. فما هي العلل وما هي الأسباب التي جعلت هذا الرجل يعتقد أنه هو وحده هو الصادق وما عداه يعد من الكاذبين؟ لابد أن يكون هنالك حالة معينة كانت هي السبب. فلا يمكن للعاقل أن يتهم كل هؤلاء بالكذب ويقول أنا وحدي من الصادقين. عندما قال لكم السيد عثير السيد عثمان مرحبا أنا لم أكذب، يعني قال أنني قلت أن الشيخ عثمان لم يكذب، أنا أقول هو لم يكذب نعم، ولكن عنده من خلال دراستي بعض الأسباب التي جعلته يشعر أن الآخرين وأن كل من حوله دون من حوله من الكذابين، وأصبح يعيش في أجواء عن يمينه كذاب عن شماله كذاب، في كل حركة يجد كذاب هنالك كذاب، وهذه أجواء خطيرة ربما تؤدي به إلى حالة نفسية خطيرة، لأن هنالك حالة نفسية ذكرها علماء النفس وهو حالة الشعور بالنفرة والتنفر من الآخرين المخالفين لنا بالمعتقد. هذا الشعور خطير جدا، وربما أن الشيخ عثمان قد وقع فيه من حيث لا يعلم. فهو ما أريد أن أبحث عنه ما هي أثر طريقة الشيخ عثمان وأسلوب الشيخ عثمان بالحوار على طريقته أو ما هي المنهج الذي اتخذه والأسلوب الذي اتخذه في الحوار، وكان بهذا المنهج السبب الأول والعلة الكبرى في وقوعه في اتهام الآخرين بالكذب. هذه المجموعة الكبيرة. المنهج الأول في أسلوب الشيخ عثمان أن منهج الشيخ عثمان كان منهجا علميا في الحوار. فأنا الآن لا أتحدث هل هو صاحب الحق أم أنا صاحب الحق، هل أطعن عثمان أم لم يصب، هل أخطأت أنا، وهذا ليس موضوع كلام، بل أنا أناقش منهج الشيخ عثمان الخميس في الحوار. هل التزم بقواعد المناظرة والحوار أم لم يلتزم؟ فإن الالتزام بقواعد المناظرة تجنب الإنسان الاتهام الآخرين بالكذب، وعدم الالتزام بهذه القواعد سوف يجعل كل إنسان يخالف هذه القواعد يقع في تكذيب الآخرين سواء شعر بذلك أو لم يشعر. هناك قاعدة ضرورية في الحوار، هذه القاعدة تقول أن كل دعوة أو بينة أقيم عليها دليل قوي، لاحظوا هذه القاعدة فهي ضرورية جدا، فتأمل فيها يا شيخ عثمان وتأمل فيها واحفظها لتراعيها في الجلسات القادمة. تقول كل دعوة أو بينة أقيم عليها دليل قوي تعين على المعترض المحاور للأرقى أن أعتقد بالآخر أن يعترض على دليل هذه الدعوة لا على واحد دعوة وصاحب المناظرة. وأنا أرى أن عدم التزام الشيخ عثمان بهذه القاعدة المهمة كان من ضمن الأسباب التي جعلته يتهمني ويتهم كل هؤلاء الذين ناظرهم أو رد عليهم أدلت معهم من الآخرين بالكذب. وتعلم قال هذه القاعدة الحوارية المهمة التي جعلته يتهمه من خلال مناظرة معي، أما لو ذكرت من خلال كتبه فلدي أدلة كثيرة على مخالفة لهذه القاعدة، ولكن سأذكر بعض الأمثلة فقط من خلال الأمثلة التي ذكرها والقضايا التي ذكرها هذه الجلسة وقال أنه يكذب فيها، قال أن عثمان العماد يكذب هذه. أنا قدمت هذه الدعوة وهذه صورة ونفس الدعوة، قلت فيها وادعيت أن أهل السنة في مساجدهم يدبرن حديث كتاب الله وسنتي ولا يدوم في مساجدهم حديث كتاب الله وأهل بيتي، مع أن حديث كتاب الله وأهل بيتي أصح من حديث كتاب الله وسنتي. فكان من الأمانة العلمية أن يذكر حديث كتاب الله وسنتي ويذكر حديث كتاب الله وأهل بيتي باعتبار أن الحديثين أصح عند أهل السنة، يذكروهما معا حتى لا يكون هنالك نوع من الأمانة العلمية. هذه صورة الدعوة. ثم بعد أن ذكرت الدعوة أقمت الدليل على هذه الدعوة ومن الأدلة التي ذكرتها قلت أن أكبر دليل على الدعوة هو واقع المساجد السنية. فأنا كنت وهابيا وهابيا تبشت في مساجد وهابية وساجد سنية، وما عليكم إلا أن تذهبوا إلى وتسمعوا أي خطبة أو محاضرة لسني أو لوهابي في أي مسجد في العالم الإسلامي، سوف تجدهم يذكرون أن الفقرين هم القرآن والسنة، ولا يذكرون أن الفقرين هم الكتاب وأهل البيت، مع أن إجماع الوهابيين وإجماع أهل السنة أن الفقرين في صحيح مسلم هم الكتاب وأهل البيت. فالثقل الأول هو يتمثل بالقرآن والسنة، والثقل الثاني وهو الثقل الأصغر يتمثل بأهل البيت. إذن هذه الدعوة وهذا دليل الدعوة. ثم بعد أن أقمت الدليل القوي على مدعي استشهدت مجرد استشهاد بكلام محمد علي البار الذي انتقد الوهابيين وهو منهم او كان منهم، ثم انتقل كما بلغني الشيخ عثمان وبشرني انه قد انتقل الى الاثني عشرية، والحمد لله اذا كان كلام الشيخ عثمان صحيح فانا اقول سوف ينتقل عشرات من اهل السنة الى الاثني عشرية اذا لم تتفارقوا وتبحثوا عن الحديث الاثني عشرية في صحيح مسلم، حديث الاثني عشر، حديث الخلفاء بعد اثني عشر في صحيح مسلم، حديث كتاب الله واهل البيت في صحيح مسلم، حديث عائشة، حديث الكساء الوارد عن عائشة في صحيح مسلم، كل ما نستدل به عليهم موجود في صحيح مسلم. فأنا استشهدت فقط مجرد استشهاد محمد علي البار الذي انتقد الوهابيين لأنهم يكتمون الحق لعدم ذكرهم أن الثقلين في صحيح مسلم هما الكتاب وأهل البيت، الثقل الأول الكتاب والسنة، والثقل الثاني أهل البيت وهو الثقل الأصغر. ونضع أهل السنة أن يذكروا كل الحديثين، فيذكروا أن الثقلين في حديث أهل السنة وبيذكروا أهل السنة هم الكتاب والسنة من جهة، وكذلك الكتاب وأهل البيت من جهة أخرى. ولاحظوا أنا أتيت بكلام محمد البار كمجرد سائل لا كدليل، لأنني أقمت الدليل ومن خلال أدلة كبيرة لا يستطيع أن ينكرها أي شخص. ولو كان الشيخ عثمان التزم بالقاعدة الحوارية المسلمة عند جميع أفراد الإنسانية كان علي أن يناقشني في أدلتي التي أقمتها، لا أن يناقشني هل محمد علي البار عالم أم ليس عالم. هو في رأيه هذا الكلام سيقول ليس عالم وأنا أقول أنه عالم ولدي أدلة. فإذا لم محمد علي البار عالم الذي كتب 66 كتاب، فمن هو العالم في نظر الشيخ رحمه الله؟ انا في نظري عالم، فلماذا تقول انني كذب؟ انظر، هو لم يناقش دليل الذي اقمته، لم يناقش الادله والحجه التي اقمتها، جاء يناقش في مجرد الشاهد فقط، وهذا جبته على سبيل الاستشهاد، ولا يدخل من ضمن الادله بها النقل. اتى يريد مناظر فعليه ان لا ينظر الى شخصيه المناظر، ولا ينظر الى شخصيه الذي قدم الدعوه، بل ينظر الى البينه والادله ويناقش الادله. وعلى فرض ان صاحب الدعوه كان كاذبا او كان فاسقا، فاذا كانت الدعوه قويه ذات ادله قويه فلا يضر ذلك. فاذا جاء شخص وادعى ان هنالك عريق واقام البينه وقال لي وفتح السباك وقال انظر هذه النار تشتعل، فقد قام البينه وانا اعرف انه يشرب الخمر وانه كذاب وانه فاسق، فهل انا اقول انا لا اصدق لانه فاسق؟ يا اخي انا اقمت الادلة، فناقشني بادلتي وعلى فرض انني من الكاذبين، فيجب عليك ان تبحث عن ادلتي ودعني من الكاذبين او من الفاسقين. فهذه المسألة لا تستغل في التعب في الدعوة وفي صاحب وفي ما قدمته صاحب في الدعوة وفي الادلة، لكن في الادلة هذا مثال فقط. وسوف اناقش كل الامثلة على هذه الطريقة. وتفضلوا اذا تفضلوا فجاء الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار دكتور عصام، سمعنا الآن كلاما جديدا، سآتي بالإجابات في الجلسات القادمة. هذا كلام عجيب دكتور عصام، يعني قلت في صحيح مسلم بعدين قلت أنا ما أقتله، هذا يحتاج جلسة قادمة؟ قلت أو لم تقل؟ قلت حديث مسلم صحيح مسلم أو لم تقل؟ قلت كنت أكثر الاثني عشرية أو لم تقل؟ قلت صححه الطحاوي أو لم تقل؟ هل هذا يحتاج إلى جلسات قادمة؟ أجبني دكتور عصام، قلت أو لم تقل؟ تفضل.
أنا لماذا أريد أن أشرح منهجك في الحوار؟ لأنه سيتبين من خلال منهجية سوف أدخل كل قضية في مصداقها. انا ساذكر الان قضايا كليه، الان ناقشتك في قضيه قلت ساناقشك نقطه نقطه. انا منهجيتي اكاديميه يعني كما قلت لك من البدايه، نقطه نقطه، مساله مساله، قضيه قضيه. لا تستعجل بهذه المساله، لا تستعجل يعني. انا ساقول لك لان منهجك انت عندك منهجيه، لو انا اتخذتها ساتهمك بالكذب يعني. المنهجية التي أنت تتخذها لابد أن تجعلك تتهم كل الآخر، كل من يراضيك، ولذلك أنا لست الوحيد الذي سأنته بالكذب. فلذلك يجب أن تصبر علي قليل حتى أشرح لك منهجك وأذكرك في كل منهج دليل وكل مسألة ذكرتها واتهمتني بالكذب وضعتها من خلال أسلوبك وطريقتك. أنتظر، لا تستعجل، لأن المنهج الأكاديمي يستوجب أن يكون الإنسان يبحث عن القضية نقطة نقطة حتى يطلع عن الآخرين. أنا هذه قوانين من القوانين التي إنجاب أجب نعم أو لا، هذا ليس فيها نعم ولا، فيها توضيح، فيها نعم، ليست قضية أنه سؤال، سؤال فيه نعم ولا، بعض الإجابات ليست فيها نعم ولا، بعض الإجابات فيها توضيحات، فأنا أريد أن أوضح لك، لأن من الحق أن تفهمني، أحسن أن تفهم أتهم، ولو أردت إلى ذلك لست أجيبك. سأجيبك عن كل مسألة، لا تستعجل، تفضل معك المايك.
طيب دكتور عصام، أنا حقيقة أريد أن أكرر تهاني حقيقة وتبريكاتي للشيخة أمينة على استبصارها بهذا الإنسان الذي حتى لا يجيب على هذه الأسئلة الثلاثة بنعم أو لا. فهل ما أدري المسؤولين عن الغرفة، هل ممكن الأخت أمينة تدخل تتكلم تثبت أنه لم يكذب؟ سؤال للبرايفت يعني، هل يمكن الأخت أمينة تدخل الآن تثبت أنه ما كذب وأنها رجعت إلى هذه الأمور وثبت عندها أنه لم يكذب؟ إذا كان دكتور عصام ما يريد أن يجيب ممكن هذا يا برايفت المسؤول عن الغرفة، تفضل.
طيب شكرا شيخنا، بس أنا شايف اسم الأخت طلع من الفاصل كليا، الاسم مش موجود قبل الفترة ثلاثة الفترات وهي أول ما حكيت. طبعا أنه تكون كلامها بداية المناظرة أنه هي مع الدوات ممكن تحصل، ولكن قررت أساسا قبل ما يحكي الشيخ، وأنت على رجاء محمد علي ما تترك الثلاثة الثلاثة وما تدخل كلام بين وبين الشيخ، رجاء أن تخليك على دوات. رفض خرجت قبل ما يصل بنا الشيخ أنه تسأل السؤال، خرجت مثلا من الغرفة ومن فاصل كلية مثلا. تفضل الشيخ.
طيب إذا كان كذلك إذن أرجو اللي يعرفها إن شاء الله تعالى يبلغها تهانينا الخاصة لاهتدائها عن طريق مناظرات الدكتور السيد عصام الأيمن. دكتور عصام لا تضيع وقتنا، هل عندك شيء جديد؟ تفضل.
عفوا شيخ عثمان، يبدو أنك تريد فقط أن يكون الكلام من طرف واحد يعني. يعني أنا الآن تكلمت فأرجو أن يكون يعني الأجواء محافظة على جو مناظرة لا جو محاضرة. لا يمكن أن يكون المتكلم واحد فقط في أجواء مناظرة. فأنت تكلم يعني، كان لا تطلب مني فقط أصلاً. أنت الآن اتهمتني وأنا دافعت عن نفسي الآن في نقطة. وفي كل جلسة سأتي أثبت أصلاً أنه في الأخير الشخص الذي اتهمت والذي تتهمه بالكذب لابد من الأمانة العلمية يعني أن تستمع منه دفاع عن نفسك، لأن ربما تكون أنت أخطأ ولو ضع احتمال واحد في الألف أنك أخطأت فيما تعني. أنا لا أقول أنك كذبت علي مع الله، ولكن أقول أخطأت. يعني إن كان لديك كلام أصلا تفضل، وإلا أنا سأستمر. لكن أنا إذا استمريت أعرف أن تكون أنا ألقي محاضرة الآن وبعدين في الأخير أنت ألقي محاضرة في آخر الكلام سيبقى لك وتبقى محاضرة، فبالتالي لن يكون هنالك أي أجواء مناظرة. ستكون محاضرة في البداية للسيد عصام ثم محاضرة في آخر الجلسة للشيخ عثمان الخميس، وبالتالي خرجنا عن أجواء المناظرة. وتفضل معك.
طيب أتكلم أنا الآن طالما أنا الحقيقة يعني أشفق على الحاضرين أن يسمعوا مثل هذا الكلام. أنا طلبت فقط أن أثبت للحاضرين أنك تكذب، وأردت أن تثبت أنت لهم بالمقابل أنك لم تكذب، ولكن هيهات بين صادق ومكذب. أبدأ أنا الآن ولا مانع عندي إن شاء الله تعالى. أنا تكلمت في البداية وناقشتك. الصوت واضح عفوا. أنا تكلمت في البداية وناظرت الدكتور عصام في موضوع حديث الكساء وآية التطهير وانتهى الدكتور عصام، ثم طرحت له حديث الاثني عشر ولم أسمع إجابات، والآن سأطرح حديث الثقلين لأن الدكتور عصام أرى أنه يتهرب من المناظرة، يضيع الوقت بدراسة حالتي الاجتماعية وحالتي الشخصية وكلام إنشائي طويل لا معنى له ولا فائدة ولا زبدة. لذلك أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، حديث الثقلين الذي يستدل به الرافضة على مذهبهم، وهو أن عليا وأبناءه رضي الله عنهم أولى بالإمامة من غيرهم، بل هم الأئمة وحدهم، ويرون أن هذا الحديث نص في هذه المسألة، ونحن نقول لا والله ليس بنص في هذه المسألة لا هو ولا غيره، بل ليس عند الشيعة ولا دليل صحيح على إمامة علي رضي الله عنه قبل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فحديث الثقلين وهو حديث زيد بن أرقم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ترك ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا، وهو كتاب الله جل وعلا، ثم قال وأذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. الثقل الأول هو كتاب الله جل وعلا، والثقل الثاني هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسأطرح الآن بيان من هم المتمسكون بالثقلين، الشيعة الرافضة متمسكون بالثقلين، أو أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالثقلين. الثقل الأول هو القرآن الكريم، لا كما يقول الدكتور عصام أن الثقل الأول هو الكتاب والسنة. الكتاب هو واضح، نص في الكتاب وهو ثقل واحد، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم السنة في هذا الحديث، وإنما ذكر السنة في أحاديث أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السنة عضوا عليها بالنواجذ، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لننظر الآن تمسك الشيعة بكتاب الله تبارك وتعالى، فنبدأ بإمام الشيعة علي بن إبراهيم القمي. يقول في تفسيره تفسير القمي في الجزء الأول صفحة 36، وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله وهو ادعاء الشيعة تحريف القرآن الكريم، هؤلاء الذين يزعمون أنهم متمسكون بالثقلين، لنرى موقفهم من الثقلين على الحقيقة، موقفهم من الثقل الأكبر الذي هو القرآن، موقفهم من الثقل الأصغر وهم آل البيت كما يزعمون ويرون أنهم متمسكون بهم. أما القرآن الكريم فهذا عالمهم الكبير علي بن إبراهيم القمي، يقول وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، فقيل له وكيف نزلت يا ابن رسول الله؟ قال إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس. وقال أيضا عن القرآن الكريم وأما ما هو محرف فهو قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هكذا هي. وهذا عالمهم نعمة الله الجزائري، يقول في الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 57 و300، يقول إن تسليم تواترها يعني قراءة السبع عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بطريقها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا حتى لا تقول أحد ضعيفة مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. هذا يقوله نعمة الله الجزائري عن القرآن الكريم الثقل الأكبر وكيف أنتم متمسكون به. وهذا المجلس في مرآة العقول ينقل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، 17,000 آية، والقرآن 6,000 وشيء، 17,000 آية، مصحف فاطمة. يقول عن هشام بن سالم قال: فالخبر صحيح. يقول المجلسي: فالخبر صحيح، ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ هذا قاله محمد باقر المجلسي في 12 من مرآة العقول صفحة 25 و500. وهذا المفيد يقول: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمون فيه من الحذف والنقصان. وقال أيضا في المسائل السراوية، وهذا الكلام في كتابه أوائل المقالات في مقدمته، انظر ماذا يقول كذلك عن المسائل السراوية. يقول لما سئل: ما قولك في القرآن؟ أهو ما بين الدفتين الذي في أيدي الناس، أم هل ضاع مما أنزل الله على نبيه منه شيء أم لا؟ وهل هو ما جمعه أمير المؤمنين عليه السلام أم ما جمعه عثمان على ما يذكره المخالفون؟ أجاب: إن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى وتنزيله، وليس فيه شيء من كلام البشر. وليته وقف هنا، ليته وقف هنا. ماذا قال المفيد؟ قال: وهو جمهور المنزل والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا، قرآن، والباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا عند المستحفظ للشريعة المستوجع للأحكام لم يضع منه شيء. وإن كان الذي جمع بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع لأسباب دعته إلى ذلك منها أمور. وهذا أبو الحسن العاملي في مشكاة الأنوار، مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في صفحة 36. يقول أبو الحسن العاملي: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها، أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. هكذا تعظمون القرآن الكريم، هذا الثقل الأكبر وكيف تمسكتم به. وهذا السلطان محمد حيدر الخراساني، اسمع ماذا يقول. يقول: اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه، بحيث لا يكاد يقع شك في صدور بعضها منهم، وتأويل الجميع بأن الزيادة والنقيصة والتغيير إنما هي في مدركات من القرآن لا في لفظ القرآن كلغة، ولا يليق بالكاملين في مخاطبتهم العامة. وهذا في بيان السعادة في مقامات العبادة في المجلد الأول صفحة 19. وهذا عدنان البحراني يقول: الأخبار التي لا تحصى كثرة وقد تجاوزت حد التواتر، ولا في نقلها كثير فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين، وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين بل وإجماع الفرقة المحقة وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم. هذا في مشارق الشموس الدرية صفحة 26 و100. وهذا يوسف البحراني، يوسف البحراني المحدث المشهور عندكم في الدرر النجفية صفحة 98 و200 يقول: لا يخفى ما في هذه الأخبار، في أخبار التحريف، لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه، ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كلها، كما لا يخفى إذ الوصول واحدة وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلاء. ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج من حسن الظن بأئمة الجور يعني الصحابة، وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى يعني القرآن، هذا من عندي يعني هذه من عندي، مع ظهور خيانة في الأمانة الأخرى التي هي أشد ضررا في الدين. ونختم بكلام النوري الطبرسي صاحب المصيبة، صاحب الطامة الكبرى، صاحب الغفا، الذي ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كتابا كاملا سماه بهذه التسمية الخبيثة، يقول فيه: ومن الأدلة على أن القرآن محرف أنك تجد فيه بعض الآيات في منتهى الفصاحة وبعض الآيات في منتهى السخافة. أيقول هذا مسلم؟ أتقبل هذا يا دكتور؟ أيقبل هذا الشيعة الذين يسمعون الآن؟ هؤلاء تمجدونهم، هؤلاء تعظمونهم، هؤلاء كباركم، هؤلاء علماؤكم، هكذا يقولون عن كتبكم. إن هذا النور الطبرسي هو صاحب الكتاب الثامن من كتب الشيعة المعتمدة، صاحب مستدرك الوسائل، هذا المعظم، هذا الذي لو ظهر الله لعباده لقال هذا نوري والعياذ بالله، هكذا يقول عنه محسن الأمين. هذا الذي يقول عنه أغبى زرق الطهراني: ارتعش القلم في يدي وأنا أترجم لمولاي النور الطبرسي. الله أكبر، كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نعم، هذا موقفكم من الثقل الأكبر، أسمع منك ثم أتكلم عن موقفكم من الثقل الأصغر وبيان مكانة الأئمة عندكم. تفضل دكتور إبراهيم.
كما ترون الحوار مع الشيخ عثمان مسعد من أي ناحية؟ أنه في الحقيقة ليس أكاديمي في الحوار. أولا في البداية بدأ اتهامات وسرد لي أكثر من 20 تهمة، ويريدني أن أجيب عن 20 تهمة في جلسة واحدة. غالي، هل بالإمكان ذلك؟ هل يستطيع متهم بتهمة واحدة أن يجيب على تهمة واحدة في جلسة واحدة؟ ترون في المحاكم في العالم كله في محكمة واحدة في تهمة واحدة يجلسون 10 جلسات عنه في تهمة واحدة. أنا لا أدري الشيخ عثمان أصلا من جهة، ولن يقول اصعد على ما عندك، تأتي برواية، تختار رواية اللي تريد، ومن جهة أخرى يخرج من الموضوع ويدخل الموضوع، ومن جهة يقول أنا سأناقش حديث ثقلين ثم يخرج يناقش مسألة التحريف، فدائما يبتعد عن المواضيع. وأنا شخصية كما قلت أكاديمية، فلن أمشي مع الشيخ عثمان، لأن الشيخ عثمان كأنه تلا منبر خطبة جمعة فيتكلم كشكول من هنا إلى هنا إلى هنا، ما في عنده منهجية والله للأسف الشديد. أنا لو أمشي معه فنضيع الحوار يعني. فلذلك أنا من البداية قلت رواية رواية آية آية. وكما ترون ما زال الشيخ عثمان الخميس مصر قبل أن يخرج من الموضوع على طريقة غير العلمية، حتى بعد أن شرحت له الكيفية السليمة في الحوار، وحتى لا يتشتت الحوار، وحتى لا نبتعد عن مسألة الحوار، لن أدخل معه
في خروجه ولن أخرج عن الموضوع كما خرج عن الموضوع. سوف أستمر من حيث أنتهيت قبل خمسين وقدر خمسين سرت الدليل الأول. أما الدليل الثاني على محاربة الشيخ عثمان بالقاعدة العلمية والموضوعية بالحوار التي تقول أن كل دعوة أقيم عليها دليل وبينة قوية يتعين الاعتراض على دليلها لا على صاحب الدعوة من خلال الطعن فيه والتهامة بالكذب، فالحوار يكون حول أدلة صاحب الدعوة وأدلة أصحاب الحوار، والطعن يكون في دليل المحاور لا في شخص المحاور. الشيخ عثمان يجب أن يناقش ويطعن في أدلتي لا أن يطعن في شخصيتي. الحوار يكون فكريا لا شخصيا. من هنا أرجو من الشيخ عثمان الالتزام بالقاعدة العلمية الموضوعية في الحوار التي تقول أن كل دعوة أقيم عليها دليل وبرهان وبينة قوية يتعين الإعتراض والطعن على أدلة هذه البينة القوية، ولا يسع أن يكون الطعن في صاحب الدعوة وهو المحاور الذي قدم الأدلة والبينة القوية. وسوف أذكر هنا الدليل الثاني وبسبب هذا القاعدة أمني واتهم كل الآخر بالكذب، والآن يحاول أن يخرج عن موضوع الحوار. وهو الذي حدد موضوع الحوار، وفي آخر الحوار يجب أن يخرج. أنا عندي إجابات لكل كلام وعندي إجابات لكل ما طرحه من كلام، ولكن الآن ليس وقتا، لسنا في جلسة كشكولية، نحن في جلسة حوارية علمية. هذه القاعدة الهامة خالفها الشيخ عثمان فوقع في تكذيب الآخرين، وأنا قدمت في الجلسة الماضية هذه الدعوة بهذه الصورة، أعرضها من جديد عليكم. أدعيت في هذه الدعوة أن أهل السنة كما أنهم لا يرددون حديث كتاب الله وأهل بيتي، أدعيت أيضا أنهم تركوا ذكر حديث ثقلين، وكما تركوا حديث ثقلين في مساجدهم فقد تركوا مذهب أهل البيت الذين هم الثقل الثاني بعد الثقل الأول الذي يضم القرآن والسنة. ثم بعد أن ذكرت هذه الدعوة أقمت الدليل على هذا الدليل، فقلت أن أكبر دليل على الدعوة هو الواقع. فنجد الكتب السنية تذكر آراء جميع الأئمة إلا آراء أئمة أهل البيت فلا تذكر أيضا. ثم ذكرت تصريحات بعض أئمة أهل السنة التي صرحوا بها أنهم تركوا مذهب أهل البيت، وكان الشاهد الحقيقة كانت أسلم سيئات قبار حيث يقول لم يأخذ الأئمة الأربعة وهم أئمة أهل السنة لم يأخذوا الإمام علي، في حين يصرح ابن تيمية أن الإمام علي هو أفضل أهل البيت. فإذا كانوا تركوا أفضل أهل البيت فمن الطبيعي يتركوا بقية أئمة أهل البيت كالإمام الصادق والإمام جعفر الصادق. والشاهد الثاني الإمام القيم حيث صرح أن الفقهاء السبعة وهم أئمة أهل السنة قبل الأئمة الأربعة صرح أنهم لم يأخذوا بثقة الإمام علي ولم يأخذوا من ابن أبي. أما الشاهد الثالث فهو إمام أهل السنة في الحديث محمد أبو زهر حيث ذكر في كلامه السبب الذي جعل أهل السنة يترك قضاء الإمام علي وذكر الإمام علي ولم يأخذوا عنه بالقدر الذي عاشه الإمام علي، فهو من الصحابة الذين تعمروا. وقال أن هذا السبب يعود لبني أمية الذين استطاعوا أن يؤثروا على أهل السنة وأن يصرفوهم عن أهل البيت وعن إمام أهل البيت، فمن الطبيعي أنهم لعنوه أكثر من 40 عام أن يمنعوا المذهب الذي يذكر عن اتباع فقه الإمام علي. وقال ما هو موجود من قضاء الإمام علي أقل ما هو موجود من قضاء عمر بن الخطاب، رغم أن الإمام علي عاش أكثر من عمر بن الخطاب، وذكر أدلة كثيرة وأقمت الدليل على ذلك وأتيت بالشهود، ولكن الشيخ عثمان لم يلتزم بهذه القاعدة العوارية، فكان علي أن يناقشني في أدلة هذه الدعوة، كان علي أن يجب على أدلة القوية التي أثبت بها أن أهل السنة قد تركوا مذهب أهل البيت تحت شعار أن الإسلام دين المساواة ودين العدالة. وقلت له أليس من العدالة الإسلامية أن يكون لأهل البيت مذهب كما أن للمذاهب الأربعة مذهب؟ هل العدالة الإسلامية تريد منا أن نلغي مذهب أهل البيت ويكون نائب الفقهاء من غير أهل البيت كالإمام الشافعي والإمام مالك وأئمة أهل السنة الكبار يكون لهم مذهب، أما أهل البيت تحت شعار المساواة الغير مذهب؟ جبت الأدلة. ثم بدأ الشيخ عثمان بدلا أن يناقشني ويناقش أدلتي بدأ يتهمني بالكذب، وبدأ يقول الشيخ محمد أبو زهرة قلت أنه بقي العصر كذاب ليس هو بقي العصر. يا أخي الشيخ محمد أبو زهرة عندك ليس بقي العصر، لكن أنا عندي بقي العصر، وأنا أذكر لك الإمام محمد الغزالي يقول عندما قيل له يكتب عن الإمام الزيني يكتب عن الإمام جعفر الصادق وعن الإمام أبو حنيفة وعن الإمام الشافعي قال قيل له هذا يكتب عن الأئمة، قال هو إمام ولا يعرف الإمام إلا إمام، هكذا قالوا له. فأنت بدلا أن تناقشني في دليلي وفي أدلتي أتيت وطعنت في شاهدي وقلت أن حولت الحوار هل محمد أبو زهرة فقيه العصر أو ليس بقاعد. أنا أقول من هذا الخطأ، هذا المنهج هو الذي قادك أن تتهم العشرات من المسلمين بالكذب. هذا المنهج خطأ. أنت لا تناقش في مورد الخلاف. لست وحولت الحرة وحرمت الحوار في الجلسة الماضية وجعلت الحوار حول محمد أبو ظهر. كذب كذب. محمد أبو ظهر ليس بخير العرب. كذب تكذب تكذب. وقلت أنه ليس عنده كتاب فقهي. قال أصلا أتحدى عصام أن يدخل كتاب فقهي للشيخ محمد أبو ظهر كيف يكون بخير العرب. يا أخي أنا أعرف أنت تتألم من إمام أهل السنة محمد أبو ظهر لأنه كتب كتابا للرد على الوهابية. فإن كنت أنت ترى أنه ليس من الوهابية من علماء الوهابية وليس فقيه العصر عند الوهابية فأنت الأرض. وإن كنت ترى أنه ليس فقيه العصر عند أهل السنة فالحقيقة أنه فقيه العصر عند أهل السنة. أنا لم أقل فقيه العصر عند الوهابية، قلت فقيه العصر عند أهل السنة. ومن هنا أرجوك يا شيخ عثمان أن تناقشني في أدلتي لا في شهودي. أنت إما أن تطعن في الشاهد الذي أتيت به، وإذا لم يكن عصرا الشاهد القوي أتيت به كشيخ الإسلام تيمية لا تطعن فيه، فرد الطعن إليها. فناقشني في أدلتي يا أخي، لا تجعل حوار شخصي، لا تجعل قضايا شخصية. أنا لم أتي هنا لأكذب الشيخ عثمان الخميس أو لأتهم الشيخ عثمان الخميس. في الجلسة الماضية أنت أشعلت، كنت تخرج، كنت أقول لك أكثر من مرة شيخ عثمان لا تخرج على الموضوع، شيخ عثمان لا تجعل حوار شخصي، شيخ عثمان لا تخرج على الموضوع، وأنت تقول لا كذاب تكذب كذاب كذاب. أرجوك شيخ عثمان أنا أريد الآن أناقشك نقطة نقطة، أنا لن أتركك إلا بعد أن تثبت أنني كذاب، وسأناقشك نقطة نقطة بهذه الكيفية العلمية. لا تجعل حوار منبريا، أرجوك لا تجعل حوار منبري. وتفضلوا معكم بعيد.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عثمان ليس أكاديميا في الحوار يخرج عن الموضوع. أنا ما سمعت موضوع، ضاع الوقت على الناس، ما سمعنا موضوع. قلت على الأقل نتكلم في حديث الثقلين، نتكلم في شيء ضيعت وقتنا دكتور عصام، فأنا ما خرجت عن الموضوع لأنه ما في موضوع أصلا. طيب يقول يريدني أن أجيب عن 20 تهمة في جلسة واحدة. دكتور عصام أنا قلت لك صحيح مسلم، قلت حديث صحيح مسلم، بعدين سمعت صوتك تقول لم أقل، قلت كذا بل سمعت صوتك، قلت ما تحتاج 20 دقيقة دكتور عصام ولا 20 جلسة. نعم نعم نعم، 3 ثواني انتهى انتهى الأمر. ما أنا كذاب كذاب كذاب، 3 ثواني ما تحتاج ترى 20 دقيقة 20 جلسة، الإجابات تستطيع أن تجيبها بسهولة دكتور عصام. كذبت آسف سامحوني، صدقت عثمان كذاب، ما قلت هذا الكلام، أشغل أنا الشريط والناس تسمع بس، يعني ما فيها قضية، ما تحتاج يعني 20 جلسة ولا كذا، بس أنت تقول 20 جلسة أنا ما عندك إجابات. طيب عون يقول عليه أن يطعن في أدلتي لا في شخص. أنا سمعت أدلة، ذكرت أدلتك التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأجبنا عنها الحمد لله من الجلسات السابقة. يقول أنت لا تلتزم بأداب الحوار. ما هي أداب الحوار عندك؟ أداب الحوار عندك أنه أكاديمي. أنت لا تلتزم بأداب الحوار وهو الصدق في العصام، تلتزم بأداب الحوار بالصدق في كلامك. طيب تقول أهل السنة تركوا أهل البيت واقعا، الثقل الثاني نأتيك بالثقل الثاني دكتور عصام، لا مانع، تريد الثقل الثاني نأتيك بالثقل الثاني ونرى من المتمسك بالثقل الثاني، أهل السنة أو الرافضة. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بداية الثقل نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على الأقل على عقيدتنا والاعترافك في آخر مرة أنك قلت إنهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دعاء صنمي قريش عندكم، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما. ما أدري هل هناك ما أحد ما يعرفهما؟ طيب أجيب، أبو بكر وعمر. طيب وابنتيهما عائشة وحفصة أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. أعيد العبارة مرة ثانية حتى يسمع الجميع، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك. وأنا أقول اللهم لعن من لعنهم. كذلك عن أمهات المؤمنين، اسمع ماذا يقول عن أمهات المؤمنين. عن أبي جعفر عليه السلام وهو مكذوب عليه، أما لو قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء. تعرفون الحميراء؟ عائشة رضي الله عنها. ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحج وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام. قلت ولم يجد الحق لفريتها على أم إبراهيم. ولكن ماذا يقول القمي في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فخانتاهما ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يقول القمي في تفسيره: والله ما عنا بقوله فخانتاهما إلا الفاحشات. عرض النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تحبون أهل البيت؟ برأ الله أهل البيت منكم. يقول: عنا الفاحشة، الطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين. أتكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم زانية؟ فهكذا تتهمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا ماذا يقول أيضا. يقول: ولا يقيمن الحد على عائشة فيما أتت في طريق البصرة وكان طلحة يحبها، فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم، فتزوجت طلحة. أم المؤمنين عائشة تزوجت طلحة، هكذا تقولون في كتبكم. وهذا الرجل البرصي يقول إن عائشة، ينقل عن الحسن ابن علي وهو كذب عليه رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة وفرقتها على مبغض علي. كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا. وأما بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد ذكرتها دكتور عصام.